الحمد لله مقدر الأقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أطهر الأطهار وسيد الأبرار عليه وعلى من تبعه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره أفضل التسليم وأفضل الصلاة إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه بشكل ميسر مختصر نناقش فيه مع ضيفنا ما أشكل علينا في الباب ويجيب فيه ضيفنا استشكالاتنا على بعض الأسئلة التي نريدها في هذا البرنامج. يسرنا مشاهدين الكرام في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فنرحب بمعالي الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين.
اللهم آمين. نحن معكم مشاهدين في باب صلاة الجمعة، وقد أخذنا بعض ما يسن للمصلي أن يفعله وكذلك المكروهات التي لا ينبغي للمصلي والقادم لصلاة الجمعة أن يفعلها بل ينبغي اجتنابها. منها أن بعض الناس قد يأتي باكرا ثم يضع مصلا أو يضع قلما أو ورقة في مكان ثم يذهب ولا يعود إلا متأخرا، فهل يجوز للقادم المبكر لصلاة الجمعة حينما يرى مثل ذلك من ورق أو قلم أو سجاد أو غيره، هل يجوز له إذا لم يرى عليه أحدا أن يجلس ويرفع هذا ثم يجلس مكانه أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل أن المسجد مكان عبادة وضع للجميع يتساوى فيه الناس جميعا، لا مزية لأحدهم على الآخرين في مواطن هذا المسجد إلا من كان له وظيفة فيه كالإمام والمؤذن ونحوهما، وأما بقية أفراد الناس فإنهم سواسية فيه. وهذا من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بهذه الصلوات العظيمة، أن يستوي الناس في صلاتهم وعبادتهم بين يدي رب العزة والجلال، لا يتميز أحد عن أحد، من أجل أن ترتفع معاني الكبر من نفوسهم، فلا يتكبر بعضهم على بعض ولا يتعاظم ولا يفخر بعضهم على بعضهم الآخر. لو قدر أن إنسانا وقدم شيئا من حوائجه إلى المسجد من أجل حجز مكان فيه، قلنا هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون هناك مصل يصلي في المسجد فطرأت له حاجة في أثناء جلوسه في المسجد، إما لشرب ماء أو لإحضار مصحف أو لتجديد وضوء أو نحو ذلك، فمثل هذا لا بأس أن ينبه من حوله أو أن يضع حاجة من حوائجه من أجل أنه سيعود سريعا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أحق بمجلسه الذي قام منه إذا عاد إليه، أما إذا كان ذهابه إعراضا عن شأن ما يفعل في المسجد، كما لو ذهب إلى بيته لقضاء أموره وتتبع أحواله أو ذهب إلى دكانه أو نحو ذلك، فحينئذ مثل هذا قد أعرض عن الطاعة والذكر في المسجد، فلا يجوز له أن يحجز مكانا فيه يمنع فيه الآخرين من أداء العبادة في ذلك المكان. وإذا جاء الآخرون فوجدوا مثل هذا، هل يجوز لهم رفع هذه الحوائج؟ إذا نقول إن كان الوقت عن قرب فإنه لا يجوز لهم رفع هذه الحوائج، أما إذا علم أنه لن يعود وأنه إلا بعد مدة وأنه قد أعرض عن الطاعة في المسجد وذهب لأموره وأمور دنياه، فهل يجوز رفع هذه الحوائج أو لا يجوز؟ في مذهب أحمد والمشهور عند الأصحاب أنه لا يجوز رفع هذه الحوائج، لاحتمال أن يكون سيعود على قرب، والاحتمال أن يكون ذهابه من أجل مصلحة متعلقة بعبادته في المسجد. وقال آخرون بأنه إذا علم أنه أعرض عن الطاعة فلا بأس من أن يجلس في مكانه. ومثلوا لذلك أيضا بأولئك الذين يأخذون أجرة على وضع السجادات في المساجد لحجز أمكنة للناس، فمثل هذا هذه الأجرة حرام، يأثم الإنسان بأخذها، وهي كسب خبيث لا يجوز له أخذه. وهكذا أيضا بالنسبة لأولئك الذين يدفعون هذا المال قد أخطأوا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة يشمل هذه المسألة، وأن الخلاف في تلك المسألة يخرج على الخلاف، أن الخلاف في هذه المسألة يخرج على الخلاف في تلك المسألة. ومثل هذا في النفس منه شيء، ولا أظهر صحة صلاتهم، لكن يمنعون من وضع هذه المواطن، في وضع هذه الأشياء لحجز هذه المواطن والأمكنة. ولم نقل بتخريج هذه المسألة على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة لأمرين. الأمر الأول أن هذا المصلي له نوع حق في هذه البقعة، لأن المسجد حق للمصلين، وكل واحد منهم له جزء حق في كل بقعة من المسجد، فإنه لو بكر لا أمكنه أن يجلس فيها. والأمر الثاني أن الصلاة في الدار المغصوبة متعلقة بحقوق الآدميين بخلاف الصلاة في هذا الموطن، فليست لحق الآخرين، ومن ثم فإن هذا التخريج لا يصح. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. بعض الناس يسأل عن إقامة الصغار من أماكنهم، فبعض الناس يقدم إلى المسجد سواء جمعة أو جماعة فيجد الصغار قد حلوا روضة المسجد، فيبعدهم احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام والنهى. هل هذا التخريج صحيح؟
من احتاج الإمام إلى قربهم منه كمن احتاج إليه الإمام لكونه المؤذن أو لكونه يتولى شيئا من شؤون المسجد، كمن يتولى إصلاح أجهزة مكبر الصوت، أو يحتاجه الإمام من أجل أن يفتح عليه في القراءة أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لا بأس أن يحجز لهم المكان في مقدمة المسجد، لأن وجودهم في هذا المكان ليس لمصلحة خاصة أو لأمر خاص بهم، وإنما يستفيد من وجودهم في هذا المكان عموم المصلين. ومن هنا فإنه لا بأس بحجز أمكنة لهؤلاء، وأن يقام الآخرون من أجل من كان كذلك. وأما من لا حاجة للمسجد فيه فإنه لا يصح له حجز مكان في مقدمة المسجد، ولا يصح أن يقام الآخرون من أجل هذا القادم، سواء في ذلك الصغير والكبير. وقد تقدم معنا الخلاف في إقامة الصغير، فإن طائفة قالوا إن صلاة الصغير صلاة نافلة، فجاز إقامته من ذلك المكان، وأن الصواب أن هذا يمنع منه شرعا، فإن هذا الصبي قد تقدم فكان أحق بمكانه الذي صلى فيه من غيره، وفي إقامته من هذا المكان تنفير له من الطاعة، وفي إبقائه فيه ترغيبا له في التبكير إلى صلاة الجمعة.
بارك الله فيك وأحسن إليك. طيب الشيخ، بالنسبة للحجز الأماكن، بعض الناس يحجز في الروضة مثلا لكنه لا يذهب خارج المسجد، يبقى في مؤخرة المسجد يقرأ أو يرتاح قليلا أو كذا، وهو قد قدم في الساعة الأولى، ثم لا يأتي إلا قبيل دخول الخطيب، وقد أحيانا يتخطى مثلا بعض الصفوف وكذا، فهل هذا فعله سائغ؟
يقال في مثل هذا أن أولا أن اختيار الإنسان للصف الأول وحصوله على الأجر ليس في الصلاة وحدها، فضل الصف الأول ليس منحصرا في خطبة الجمعة أو في الصلاة، بل فضل الصف الأول يكون بتبكير الإنسان منذ قدومه. بعض الناس يظن أن فضيلة الصف الأول إنما هي في وقت الصلاة وفي وقت الخطبة، ونقول لا، النصوص الواردة في فضيلة الصف الأول نصوص عامة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا كما يشمل وقت أداء الصلاة ووقت الاستماع للخطبة أيضا يشمل ما كان قبل ذلك من الأوقات. ثانيا، أن سبق أن قررنا أن من تقدم أو من قام من مقامه من أجل حاجة وليس إعراضا عن العبادة فإنه يجوز له أن يرجع إلى ذلك المكان. مثال هذا من ذهب من أجل وضوء أو تجديد وضوء، أو ذهب من أجل إحضار مصحف أو نحو ذلك، فهو أحق بالمكان من غيره. لكن من جلس في مكان آخر من المسجد فهذا ليس من حقه المكان الأول. لماذا؟ لأنه بذلك يحجز مكانين، المكان الذي سيجلس فيه والمكان الذي في مؤخرة المسجد، فلا حق له بمثل هذا. فإن قال: أنا أريد أن أسند ظهري، قيل له: اختر مكانا تسند فيه ظهرك وتجلس فيه، أما أن تحجز مكانين على المصلين فهذا مخالف لما جاءت به الشريعة من العدل ووضع مكان واحد لكل مصل. كذلك قد يترتب عليه ما ذكرته من تخطي الرقاب وتجاوز الصفوف، ومثل هذا أذية يحرم على المرء المؤمن أن يفعلها.
جميل. لكن شيخ، السؤال في مثل هذا في قضية الإقامة الرجل يدخل في هذا السؤال آخر، وهو الإيثار في أماكن الطاعات، هل هو من الإيثار المحمود؟
الإيثار بالقرب، الإيثار بالقرب هل هو مشروع أو غير مشروع؟ هذه المسألة والقاعدة موطن خلاف بين الفقهاء من قديم، وينبغي أن نفرق فيها بين شيئين. الأول، إذا كان هناك إعراض عن الطاعة وزهد فيها ورغبة عنها، فحينئذ نقول بأن الإيثار بها ممنوع منه. والثاني، أن يترتب على الإيثار بالطاعة معاص أخرى أو مفاسد شرعية، مثل ما ذكرنا من التشويش على المصلين وإشغالهم عن الذكر ولفت انتباههم عما هم فيه من خير وطاعة، فحينئذ نقول يلتفت إلى هذا الأمر الآخر فنمنع منه. الأمر الثالث، إذا لم يكن فيه شيء من هذه المفاسد وكان المرء يرغب في أن يحصل الآخرون على الأجر والثواب محبة لهم بحيث يكون سببا في هذا، مثال هذا: داعية يدعو إلى الله في منطقة فجاءه دعاة فرغب أن يحصلوا على الأجر من خلال تسليمهم المسجد الذي كان يصلي به من أجل أن ينشطوا في الطاعة وأن يستمروا عليها، فإنه لو لم يكن لديهم مسجد قد يتركون الطاعة ولا يواظبون عليها. فلا يقال بأن الإيثار بالطاعة هنا من الأمور المكروهة، بل فاعل هذا يحصل على ثلاثة أجور: الأجر الأول أجر ذات تلك الطاعة، فإنه كان سببا في فعل الآخر لهذه الطاعة، ومن تسبب في أجر وطاعة كان له مثل أجر فاعلها، من دل إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. والأجر الثاني أجر الإيثار، فإن الشريعة قد رغبت في الإيثار، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والأجر الثالث فيه أجر المحبة، فإنه إنما قدم غيره محبة لذلك الغير في الله عز وجل ورغبة في حصوله على الأجر والثواب. فالمقصود أنه لابد من ملاحظة مثل هذه الأمور في مسألة الإيثار بالقرب. قد ورد في الحديث أن وفد ثقيف لما قدموا علم بهم المغيرة بن شعبة فأراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبشره بذلك، فقابله أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسأله عن سبب إسراعه فأخبره، فطلب منه أن يكون هو المبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم والمبشر بذلك، فأذن له في ذلك، فبشر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذه الطاعة من الطاعات، وقد آثر المغيرة بها الصديق أبا بكر رضي الله عنه، وكان ذلك في عهد النبوة مما يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك ومع ذلك لم ينكر عليه. نعم.
جميل، ننتقل بعد ذلك حفظك الله وأحسن إليك بعد هذه الأحكام المتعلقة في خطبة الجمعة وفي المصلى وفي المسجد في مكان الجمعة، علنا أن ننتقل إلى مسألة مهمة، وهو من دخل المسجد والإمام يخطب هل يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أم أنه يجلس لاستماع الخطبة؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن من دخل والإمام يخطب فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وكما هو في الصحيحين، وجاء في رواية مسلم وليتجوز فيهما أي ليصليهما خفيفة. وجاء في الحديث أيضا أن سليكن الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، حتى لو دخل الإنسان فجلس فإن الإمام يشرع له أن يأمره بأن يقوم فيصلي الركعتين. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. وما دام أن المسألة فيها حديث فإن المعول عليه هو هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل بأن خطبة الجمعة قد تفوت بخلاف التنفل بالصلاة، فنقول ما دام أنه وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم على غيره من الآراء والاجتهادات، ومن هنا فإنه يشرع للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين. يستثنى من هذا ما لو كان قدوم الإنسان قبيل إقامة الصلاة، فحينئذ لا بأس أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
كذلك حفظك الله من الأسئلة التي تدخل في هذه المسألة، إذا دخل الخطيب يوم الجمعة أو دخل أحد والصلاة قد أقيمت، أو من خرج من المسجد لحاجة له يسيرة ثم يعود، هل هؤلاء عليهم صلاة ركعتين؟
نعم، ظواهر الأحاديث السابقة تدل على أن هذا الأمر عام للجميع، حتى من دخل وعاد سريعا فإنه قال له دخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد. خطيب الجمعة لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد بادر مباشرة وصعد المنبر ولم يكن يصلي الركعتين، ومن هنا نقول لا يستحب للخطيب أن يصلي هاتين الركعتين. لكن لو قدر أن الخطيب حضر باكرا ووجد أن الوقت لا زال معه، فحينئذ إذا كان سيجلس في المسجد قبل الخطبة فلا بأس أن يصلي الركعتين تحية المسجد، مع أن الأولى به ألا يحضر إلا مع وقت الخطبة. هنا أيضا مسألة، وهي أن وقت زوال الشمس كثير من الفقهاء يرى أنه وقت نهي لا يصلى فيه، ولذلك يقولون بأن هذه الصلاة لا تصلى في هذا الوقت، والصواب أن هذا الوقت وقته ليس وقت من أوقات النهي، فإن يوم الجمعة يستثنى من بقية الأيام بالنسبة لوقت النهي الذي يكون في وقت الزوال. ومن هنا فإن الصواب أنه لا بأس أن يصلي الإنسان تحية المسجد ولو كان في وقت الزوال. نعم.
ومن دخل الصلاة أقيمت هل يجوز له أن يصلي؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتنفل سواء كان هذا في صلاة الجمعة أو في غيرها من الصلوات.
جميل. بعض الناس يسأل عن المسجد الحرام هل له تحية مسجد؟
نعم، اختلف أهل العلم في المسجد الحرام ما تحيته، فطائفة تقول إن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد ابتدأ بالطواف ثم صلى ركعتين، وآخرون قالوا إنه إن تحيته بصلاة ركعتين لأن النصوص الواردة في ذلك عامة. قالوا وأما من سيطوف بالبيت فهذا لم يجلس، وبالتالي لم يشرع في حقه أداء الركعتين بعد، ومن هنا نقول إنه يستحب للإنسان عند دخول المسجد أن يطوف بالبيت، ولكن ليست هذه هي تحية البيت، وإنما تحيته أداء ركعتين كغيره من المساجد. وإذا فرغ من الطواف فإنه لا بأس أن يجمع وأن يشرك بين النيتين، نية سنة الطواف ونية تحية المسجد. في أوقاتنا هذا مع كثرة الناس الطائفين واحتياج الإنسان إلى وقت طويل أثناء الطواف ووجود الزحمات الشديدة خصوصا في المواسم في الحرم، قد يكون من المتعب على الإنسان أن يطوف بالبيت، وقد يكون من أسباب عدم تمكنه من سماع خطبة الجمعة إما لكونه سيتعب ومن ثم يكون مجهدا ولا يستفيد من خطبة الجمعة، أو أن الطواف يحتاج إلى وقت طويل ولم يبق من خطبة الجمعة إلا الوقت القليل، فحينئذ نقول من جلس فلا حرج عليه في جلوسه بعد أن يؤدي الركعتين، وليست أفعال الطواف من الأمور الواجبة أو المتعينة على داخل المسجد، ولا يلحق الإنسان حرج بتركه للطواف عند دخوله للمسجد. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. ثلاثة سؤال بعد ذلك في أثناء خطبة الجمعة، هل يجوز الإنسان أن ينشغل في خطبة الجمعة بأشياء مشروعة كالسواك مثلا أو الذكر أو كذا؟
استماع الخطبة من الواجبات المتعينة، ومن ثم يجب على الإنسان أن يكون مستمعا للخطبة تاركا لكل ما يشغله عن استماعها، وقد ورد في الحديث أن من مس الحصى فقد لغى، ومس الحصى تسويته من أجل أن يتمكن الإنسان من الجلوس عليه، لأن مساجدهم في الزمان الأول كانت من الحصباء، ومع ذلك نهي عنه وعد من اللغو، واللغو هو الكلام الباطل الذي لا قيمة له، فحينئذ يقال بأن أي حركة يفعلها الإنسان تكون من الأمور الممنوعة إلا أن يكون لها حكم شرعي آخر وارد بدليل آخر، ومن ذلك ما يتعلق باستعمال السواك، فإنه نوع حركة مشغلة للمصلي عن الاستماع لخطبة الجمعة وتدبر ما فيها والتفكر في معانيها، ولذلك فإن الحاضر لخطبة الجمعة يمنع من استعمال السواك.
جميل. إذا عطس الإنسان هل يحمد وهل يشمت؟
نعم، إذا عطس الإنسان فإنه يشرع له أن يحمد الله كما في حديث معاوية بن الحكم لما عطس في أثناء الصلاة، هكذا في خطبة الجمعة، لكن لا يشوش على من بجواره من أهل الطاعة برفع صوته بذلك، أما تشميته لأن البقية يستمعون لخطبة الخطيب، وأما بالنسبة لتشميته فهذا من الكلام، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن الكلام في أثناء خطبة الجمعة، وبالتالي فإنه لا يشرع تحميده لا يشرع تشميته والحال هذه.
جميل. طيب يا شيخ رد السلام
أيضا لا يجوز للإنسان أن يسلم على الآخرين في وقت خطبة الجمعة، لأن الناس مشغولين باستماع خطبة الجمعة، ومن ثم لا يجوز الاشتغال بذلك. وهكذا أيضا رد السلام، فإن قال قائل إن رد السلام واجب، قيل إن ابتداء السلام هنا غير مشروع، فكان رده غير مشروع أيضا، وبالتالي فالمستمع لخطبة الجمعة لا يجوز له أن يرد السلام. بعض الفقهاء قالوا لو صافح، نقول ابتداء المصافحة ممنوع منه، لكن لو مد يده بالمصافحة هل يجوز للإنسان أن يصافح؟ قال طائفة لا يجوز له ذلك، لأنه اشتغال في وقت خطبة الجمعة، وقال آخرون بأنه يجوز له المصافحة لأنها ليست كلاما، والنهي إنما ورد عن الكلام، ولكن الأظهر أنه لا يجوز له أن يصافحه، لأنه إذا منع من مس الحصى ومنع من كل مشكل يشغل الإنسان عن الاستماع لخطبة الجمعة، فهكذا أيضا بالنسبة للمصافحة. نعم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه انصت والإمام يخطب فقد لغى، فكيف كان الأمر هنا بالمعروف الذي هو الإنصات منهيا عنه من أجل خطبة الجمعة؟ فمن باب أولى رد السلام ونحوه.
أحسن الله إليك وبارك في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. مشاهدين الكرام، نشكر للشيخ على ما قدم من إجابات على أسئلتنا واستشكالاتنا، نسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه في عليين والمسلمين جميعا. ثم نشكر لكم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين. نكون بهذا السؤال قد أنهينا حلقتنا هذه، دمتم بخير إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ولما فيه خيري الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.